بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تنبيه اتضح من المطالب السابقة، ولهذا جعله المصنف رحمه الله تحت عنوان تنبيه، ولم يجعله مطلبا مستقلا. نتساءل في هذا التنبيه، هل الواجب سبحانه وتعالى يفعل لغاية ولغرض، أو أن فعله تعالى لا يعلل بالأغراض والغايات؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، ما ذهب إليه الأشاعرة من المتكلمين واختاره الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وهكذا اختاره من الفلاسفة شيخ الإشراق في المطارحات، وهو إن الواجب سبحانه وتعالى لا يفعل لغاية وغرض، فأفعاله عز وجل لا تعلل بالغايات والأغراض، بل ما شاء فعل، إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل، وإن شاء أيضا لم يفعل. الأمر بيده سبحانه وتعالى، لا يوجد ما يلزمه، فلا وجوب ولا غاية ولا أهداف ولا غير ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الرأي منطلق في الحقيقة ومعتمد على نظريتهم في الحسن والقبح، حيث قالوا إن الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر، يعني أن الفعل إن صدر من المولى فهو حسن، هذا سبب حسنه، وإن لم يصدر من المولى فهو قبيح. لا أن عقلنا يستقل بأن هذا الفعل حسن ينبغي فعله وهذا قبيح لا ينبغي فعله، فنقول للمولى هذا الفعل حسن فافعله وهذا ليس حسنا فلا تفعل. قالوا لا نستطيع أن نحدد للمولى ما يفعل وما لا يفعل، المهم أن الواجب عز وجل أفعاله غير معللة بالغايات والأغراض، يفعل لا لغاية. هذا هو مدعاهم. أما دليلهم؟ قالوا وذلك لأننا لو فرضنا أن الواجب عز وجل يفعل لغاية لكان محتاجا مستكملا بتلك الغاية، وهذا يعني أنه فاقد لشيء ويطلبه بتحصيل هذه الغاية، وهذا غير ممكن بالنسبة إلى الباري عز وجل، لأن الباري عز وجل كامل لا نقص فيه، فكيف يستكمل بغاية يفعل الفعل من أجل تحصيلها ليستكمل بها؟ هذا إنما يعقل في الفواعل الأخرى غير الكاملة غير الواجب عز وجل، تفعل للغايات لأجل الاستكمال، لكن هذا المعنى مستحيل في الواجب عز وجل. القول الثاني: ما ذهب إليه المعتزلة من المتكلمين وتبعهم على ذلك من أعلامنا المحقق الطوسي قدس سره والعلامة الحلي والفاضل المقداد السيوري، قال: بأن الواجب عز وجل لا يفعل إلا لغاية، فأفعاله معللة بالغايات والأغراض، وهذه دعوة في قبال دعوة الأشاعرة. قالوا أفعاله لا غاية لها، المعتزلة شنو قالوا؟ أفعاله لها غايات. إن قلت، يعني إن أشكلنا على المعتزلة بلسان الأشاعرة، إذا كان الواجب يفعل لغاية استلزم نقصه تعالى عن ذلك، يعني يستكمل بغايته، أجاب المعتزلة: إن هذا المعنى وهو استكمال الفاعل بالغاية إنما يكون فيما إذا فرضنا أن الغاية راجعة إلى الفاعل، إذا كانت الغاية راجعة إلى الفاعل فهذا الفاعل يستكمل بها ويسد نقصا فيه، وهذا مستحيل في الواجب سبحانه وتعالى. ولكننا ندعي، المعتزل يقولون ندعي، أن الغاية المترتبة على فعله تعالى غير راجعة إليه تعالى، وإنما راجعة إلى فعله أي إلى المخلوقين، فالمولى عز وجل يوجد عالم الإمكان والغاية من وراء ذلك راجعة إلى المخلوق لا إلى الخالق، وبهذا تخلصوا من إشكال الأشاعرة بأن افتراض الغاية يستلزم استكمال الفاعل بها. الجواب: هذا إنما إذا كانت الغاية راجعة إلى الفاعل، أما المعتزلة فيدعون أن الغاية راجعة إلى الفعل إلى المخلوق وليس إلى الفاعل. المصنف رحمه الله يشكل ويرد القول الأول والقول الثاني. أما القول الأول وهو قول الأشاعرة فمدعاهم هو إن الواجب عز وجل يفعل لا لغاية، هذا المدعى. دليلهم: لأنه غني بالذات، فلو فرضنا له غاية لكان محتاجا ومستكملا بهذه الغاية. إذا كلامهم يمكن تقسيمه إلى شنو؟ إلى مدعى وإلى دليل. أما المدعى وهو أن الواجب عز وجل يفعل لا لغاية، فقد أثبتنا بطلانه في الأبحاث السابقة، حيث قلنا إنه ما من فاعل إلا ولفعله غاية، وهذه الغاية إما أن تكون عين فعله فيكون فعله خيرا ومطلوبا بالذات كما في الفاعل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، حيث قلنا إن فعله هو غايته وغايته هي فعله. لماذا؟ قلنا لأن فعله بما هو حقيقة، فعله بما هو حقيقة يكون في مرتبة العلة، علة المن وغاية لنفسه في مرتبة رقيقة، يعني بما هو رقيقة كما شرحنا ذلك في محل. إذن كل فاعل له غاية، وهذه الغاية إما أن تكون عين فعله فتكون مطلوبة بالذات ويكون فعله مطلوبا بالذات، وإما أن تكون الغاية غير فعله ويكون فعله مقدمة لتحصيل الغاية، فالمطلوب بالذات هو الغاية، أما الفعل فهو مطلوب بالعرض، وهذا يكون في الفواعل شنو؟ غير المجرد تجردا تاما كما بيناه في محل. بالنتيجة نحن آمنا بقاعدة كلية وهي، وأثبتناها بالدليل، وهي كل فاعل لا يفعل إلا لغاية، سواء كان مجردا تجردا تاما كالواجب عز وجل أم لم يكن مجردا تجردا تاما. على كل حال هو لا يفعل إلا لغاية. هذا ردنا على أصل المدعاة. أما دليلهم، هم ايش قالوا بالدليل؟ لو كان يفعل لغاية لكان مستكملا بهذه الغاية، والله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق الذي لا نقص فيه، كمال مطلق لا نقص فيه حتى يستكمل بمن؟ بالغاية. الجواب عن ذلك أيضا تقدم، قلنا إن الفاعل لا يستكمل بغايته دائما، ولهذا قلنا إن مقولة إن الفاعل يستكمل بغايته هذه مقولة مبنية على التسامح، لأنها صحيحة في الفواعل التي غايتها غير فعلها، كما في الفواعل غير المجرد تجردا تاما. أما إذا كان الفاعل مجردا تجردا تاما فغايته عين فعله وفعله عين ذاته، لأن الفعل بما هو حقيقة في مرتبة الفاعل هو عين الفاعل، وإذا كانت غايته عين ذاته إذن هو يستكمل بها أو لا يستكمل بها؟ لا يستكمل بها، بل لذاته مرتبتان، فذاته طالبة لذاته، ذاته في المرتبة الأولى طالبة لذاته في المرتبة الثانية، لا أنه يستكمل بغيره، لا، هي ذاته غاية لذاته كما شرحنا هذا المطلب تفصيلا فيما مضى. إذن ثبت بطلان القول الأول، رددنا على المدعى ورددنا على الدليل. أما القول الثاني وهو قول المعتزلة، فمدعاهم نقبله وهو شنو؟ أن الواجب عز وجل أصل المدعى، أن الواجب عز وجل يفعل لغاية، هذا انقبل. لكننا لا نقبل قولهم بأن هذه الغاية راجعة إلى المخلوق وليس إلى الخالق عز وجل. نقول له إن قولكم بأن الغاية راجعة إلى المخلوق لا إلى الخالق، هذا الكلام منكم دفع عنكم محذورا ولكنه جلب لكم محذور آخر. أما المحذور الذي دفع فهو إن الواجب عز وجل إذا لم يكن يفعل لغاية، هم ايش قالوا المعتزلة؟ قالوا إذا لم يكن يفعل لغاية ففعله عبث، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر من الواجب عز وجل. لكن هذه الغاية ليست راجعة لذاته، وإذا لم تكن راجعة لذاته فلا يثبت إشكال الأشاعرة وهو كونه مستكملا بالغاية، فدفعوا إشكال الاستكمال بالغاية الذي ذكره الأشاعرة. بمن دفعوا؟ قالوا الغاية ليست راجعة للواجب وإنما راجعة إلى المخلوق، فهو لا يستكمل عز وجل بغايته، فلا يرد إشكال الأشعار. نقول نعم صحيح، كلامكم دفع إشكال الأشعار، ولكنكم وقعتم في مطب آخر ومحذور أتعس من المحذور الأول، وهو أنتم افترضتم أن المولى عز وجل لا يفعل إلا لغاية، وهذه الغاية مترتبة على فعله يعني على المخلوق، وهذا يعني احتياج العالي إلى السافل، احتياج العالي وجودا إلى السافل وجودا، واحتياج الأشرف إلى الأخس وجودا. يعني الله سبحانه وتعالى فعله وفاعليته متوقفة على غاية، هذه الغاية مترتبة على فعله، فعله مترتب عليه فهو شنو؟ أخس وجودا، أنزل وجودا، نعبر عنه بالسافل وجودا. فإذا كان فعله سافل وجودا إذن ما يترتب على فعله من الغاية يكون شنو بعد؟ من باب أولى، يكون سافل وجودا بعد متأخر شر بمرتبتين. فإذا قلنا بأن الواجب عز وجل فعله فاعليته تتوقف على الغاية، هذا يعني أنها توقف العالي على السافل وجودا، كلامنا في السافل يعني مو السافل والعالي من حيث الكمال والأخلاق وإنما من حيث الوجود يعني الرتبة الوجودية، هذا يعني أن العالي وجودا راح يكون بمن متقوم ومتوقف على السافل، وهذا مستحيل كما بينا في الأبحاث السابقة. إذن المعتزلة أيضا وقعوا في محذور، فقولهم باطل أيضا. إذن أبطلنا القول الأول، القول الثاني يبقى لدينا القول الثالث. قال تنبيه، ذهب قوم، هذا القول الأول. التنبيه هو السؤال، هل الواجب عز وجل يفعل لغاية أو لا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ذهب قوم من المتكلمين وهم الأشاعرة إلى أن الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله، هذا المدعى، فأفعاله غير معللة بالغايات. زين، ما هو الدليل؟ لغناه بالذات عن غيره، لغناه عز وجل بالذات عن غيره. يعني الشريد يقول لو كان المولى عز وجل يفعل لغاية لكان محتاجا مستكملا بها، مع أنه تعالى كمال لا نقص فيه، إذن أفعاله لا غاية لها. وهو قولهم إن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض، بل ما شاء فعل وما شاء لم يفعل، وإن لم يشأ لم يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القول الثاني، وذهب آخرون من المتكلمين وهم المعتزلة إلى أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح، هذا في قبال دعوة الأشاعرة، عائدة إلى غيره، هذا رد دليل الأشاعرة، قالوا لأن الغاية يستكمل بها. هنا أجابوا قالوا لا، الغاية التي يستكمل بها إن كانت راجعة إلى الفاعل، لكننا نقول لا، عائدة إلى غيره وينتفع بها خلقه، فلا يرد إشكال الأشاعرة. المصنف يقول نرد كلا القولين، أما القول الأول ويرد الأول، أولا مرة نرد أصل المدعى وهو أن الواجب لا غاية له، ثم نرد دليلا. ويرد الأول ما تقدم أن فعل الفاعل لا يخلو من صورتين، لا يخلو من أن يكون خيرا، هذا الفعل، الفعل يكون خيرا مطلوبا للفاعل بالذات، الفعل يكون مطلوبا للفاعل بالذات، يعني شنو؟ هو المطلوب بالذات الغاية. متى يكون الفعل مطلوبا بالذات؟ إذا كان الفعل عين الغاية، الغاية مطلوبة بالذات، فإذا كان الفعل عين الغاية صار الفعل مطلوبا بالذات، وهذا إنما يكون وين؟ في المجرد التام. أو الحالة الثانية، أو يكون الفعل مو مطلوب بالذات وإنما مطلوب بالعرض لكنه ينتهي إلى مطلوب بالذات، أو يكون الفعل منتهيا إلى خير مطلوب بالذات وهو الغاية، فيكون الفعل غير الغاية، فالفعل مطلوب بالعرض وهو الحركة، والمطلوب بالذات هو الغاية، وهذا وين يكون؟ في غير المجردات التامة التي لها، يعني الفاعل الذي له تعلق ما بالمادة، هسه إما يتعلق بالمادة ذاتا وفعلا، وإما مجرد ذاتا لكنه متعلق بالمادة فعلا. إذا شنو ثبت؟ يعني يريد يقول المصنف ما يريد أن يقوله المصنف، ثبت لدينا بالبرهان والدليل أن كل فاعل لا يفعل إلا لغاية، سواء كان فعله عين الغاية كما في المجرد التام، أو كان فعله غير الغاية كما في الذي له تعلق بالمادة. إذن لا يوجد لدينا فاعل يفعل لا لغاية، هذا رد لمن؟ لأصل المدعى وهو قولهم إن الواجب لا غاية له. أما رد دليلهم هم قالوا إذا كان يفعل لغاية فهو مستكمل بها مع أنه غني بالذات. الجواب: وليس من لوازم وجود الغاية، ليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إلى الغاية حتى يكون مستكملا بها. بل ليش ليس من لوازمها ذلك؟ يقول: لجواز كون الغاية عين الفاعل كما تقدم. هذا وين تقدم؟ في المجرد التام، حيث قلنا بأنه في المجرد التام الغاية عين الفعل، والفعل بما هو حقيقة عين الفاعل. إذن الغاية عين الفاعل، لكن عين الفاعل الفعل عين الفاعل بما هو حقيقة لا بما هو رقيقة، كما تقدم تفصيلا. ويرد الثاني ما ذهب إليه المعتزلة، أن كلامكم وإن تخلص من إشكال الأشاعرة لكن وقعتم في إشكال آخر، أن قولكم وإن لم يستلزم حاجته تعالى إلى غيره، تلك الحاجة التي ذكرها الأشاعرة واستكماله بالغايات، هاي عطف تفسير على حاجته، إن كلامكم وإن لم يستلزم حاجة الله تعالى إلى غيره واستكماله بالغايات، أو نقول استكماله حتى يصير عطف على حاجته، وإن لم يستلزم حاجته وإن لم يستلزم استكماله بالغايات كما قال الأشاعرة واستكماله بالغايات المترتبة على أفعاله وانتفاعه بها، لأنهم قالوا الغاية راجعة إلى غيره، صحيح تخلصتم من هذا الإشكال لكن يبقى عليه إشكال آخر: لزوم إرادة العالي للسافل وطلب الأشرف للأخس وجودا. لماذا؟ يقول: فلو كانت غايته تعالى، افتح قوس، أي غاية؟ التي دعته عز وجل إلى الفعل وتوقف عليها فعله وفاعليته، وتوقف عليها فعله بل فاعليته، تتوقف على ماذا؟ على هذه الغاية، سد القوس، هذه الغاية التي يتوقف عليها فعله وفاعليته، لو كانت غايته هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة، وهذا الخير والمصلحة وين ثابت علما؟ لغير الواجب عز وجل. فلو كانت غايته هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة لكان لغيره تعالى، لكان لغيره وهو المخلوق شيء من التأثير فيه عز وجل. شلون شيء من التأثير؟ لأن فعله وفاعليته متوقفة على تلك الغاية المترتبة على فعله، وهذا يعني إرادة العالي للسافل. قد واحد يقول شنو المشكلة؟ يقول: وهو، هنا الواو حالية، يعني مع أنه والحال أنه تعالى فاعل أول تام الفاعلية لا يتوقف في فاعليته على شيء، ولهذا قال أول. ليش قال أول؟ يوحي أنه شنو؟ الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، فإذا كان فعله يتوقف على غاية فلا يوجد شيء حتى شنو يتوقف عليه. يعني الله سبحانه وتعالى حينما أوجد الصادر الأول لم يكن هناك شيء حتى نقول أن الله تعالى فعله توقف على ذلك الشيء أو طلبه عز وجل، هو لم يكن إلا هو سبحانه وتعالى. ففاعليته لا تتوقف على شيء، فاعلية تامة لا تتوقف على شيء، بل قالوا يلزم الدور. إذا قلنا إن فاعليته تتوقف على شيء لزم الدور. شو لزم الدور؟ لأن وجود ذلك الشيء متوقف على فاعليته التامة، وفاعليته التامة متوقفة على ذلك الشيء، فيلزم الدور. إذن النتيجة فاعليته لا تتوقف على شيء. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أيضا تقدم قلنا بأن الواجب، هذا القول الثالث، القول الثالث وهو الحق، إن الله سبحانه وتعالى يفعل لغاية ولكن غايته عين ذاته، بالمعنى الذي شرحناه، حيث قلنا إن المجرد التام غايته عين فعله، وفعله بما هو حقيقة عين الفاعل، يعني عين الذات في مرتبة الفاعل، ولهذا تكون الغاية هي غاية شنو؟ هي عين ذاته. وبينا بأن الله سبحانه وتعالى محب لذاته ولكماله، ولهذا هو محب لفعله وما يترتب على فعله، فهو محب ومريد لفعله وما يترتب عليه من الغايات، وهذا الحب والإرادة عين ذاته، فإذا غايته عين ذاته كما تقدم سابقا. بل الحق القول الثالث كما تقدم، أن الفاعل بما هو فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة. احنا مو ناظرين مرتبة الحقيقة، احنا ناظرين إلى أن الغاية راجعة إلى ذاته بالحقيقة، لكن قد تترتب غاية لخلقه، لكن تلك الغاية بالمجاز، شرحناه سابقا. ولهذا قلنا إن ترتب الفائدة للمخلوق مقصود بالذات لو مقصود بالعرض، بالعرض بنحو المجاز، وإلا المقصود الحقيقي هو شنو؟ ذاته عز وجل. لهذا قلنا إن ذات الفاعل هي طالبة وهي مطلوبة، يعني لها مرتبتان، في مرتبة طالبة وفي مرتبة شنو؟ مطلوبة، كما شرحناه تفصيلا، أن الفاعل بما هو فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة إلا ذاته الفاعلة بما هي فاعلة. يعني شنو بما هي فاعل؟ يعني فعلية فاعليته. قلنا له مرتبتان، أن تكون فاعليته بالقوة، فذاته التي فاعليتها بالقوة تطلب ذاته التي فاعليتها بالفعل. شلون يصير الفاعلية بالفعل؟ عن طريق إيجاد الفعل، فيصير الفعل مطلوبا بالعرض، لا يبعثه نحو الفعل إلا نفسه، لكن نفسه في أي مرتبة؟ في المرتبة الثانية. طبعا هذا يمكن تصوره في المجرد غير الواجب عز وجل، أما في الواجب عز وجل شو نقول؟ نقول الغاية في الواجب عز وجل بمعنى كماله عز وجل يقتضي هذا الفعل، لا أن هذا الفعل هو الذي يوجد كماله عز وجل. المهم، وما يترتب على الفعل من الغاية هي غاية بالتبع. قلنا الصحيح أنها غاية بالعرض وليس بالتبع، وميزنا وفرقنا بين ما هو بالعرض وبين ما هو بالتبع. وهو تعالى فاعل تام الفاعلية وعلة أولى، لذلك ما يتوقف على شنو؟ على غاية أفعاله، وإنما هذه الغاية المترتبة على الأفعال بالعرض، أما الغاية بالذات فهي ذاته عز وجل. وعلة أولى إليها تنتهي كل علة. طبعا شلون نفسرها إليها تنتهي كل علم الشاء؟ نقول علة العلل. أما على مدرسة الحكمة المتعالية لا علة سواه عز وجل كما تقدم في محل. زين، ما هي الحيثية التي دعته إلى إصدار الفعل لتحصيل هذه الغاية التي هي ذاته؟ قالوا هي علمه بالنظام الأحسن. علمه بالنظام الأحسن هي الحيثية التي دعته إلى ذلك. فذاته تعالى، افتح قوس، بما أنه عين العلم بنظام الخير، يعني الحيثية التي دعته إلى ذلك هي علمه بنظام الخير، يعني نظام الأحسن. وهذا العلم زائد على ذاته أم عين ذاته؟ عين ذاته. وإذا كان عين ذاته إذن غايته عين ذاته. فذاته تعالى غاية لذاته. شو صارت ذاته غاية لذاته؟ بما أنه شنو؟ حيثيته، أي الحيثية هي حيثية العلم، والعلم عين الذات، فالغاية عين الذات. غاية لذاته الفاعلة لكل خير سواه، والمبدأ لكل كمال. إذن غايته عين ذاته. حينئذ يطرح إشكال، هذا الإشكال مفاده هو إن كلامكم متناقض، فأنتم من جهة تقولون إن فاعلية الفاعل متوقفة على وجود الغاية، على غاية، فاعلية الفاعل متوقفة على غاية، والتوقف معناه الإثنينية والمغايرة، يعني يوجد لدينا شيئان متوقف ومتوقف عليه. المتوقف هو الفاعلية، فاعلية الفاعل، والمتوقف عليه هو الغاية. فإذا لدينا غيرية وإثنينية وتعدد بين الفاعل والغاية، المتوقف والمتوقف عليه، بينما من جهة أخرى تقولون إن غايته عز وجل هي عين ذاته. إذا كانت غايته عين ذاته وكانت فاعليته متوقفة على الغاية، إذن يلزم من ذلك توقف الذات على الذات. إذا كانت الفاعلية متوقفة على الغاية وغايته عين ذاته، بالنتيجة ذاته متوقفة على ذاته. وهذا يقتضي، إذا كانت الغاية عين ذاته يقتضي الإثنينية والمغايرة، لو الوحدة يقتضي الوحدة، فمن جهة كلامكم يقتضي المغايرة ووجود متوقف ومتوقف عليه، من جهة أخرى كلامكم والقول بالعينية يقتضي الوحدة ولا يقتضي المغايرة. إذن وقعتم في التناقض، هذا هو الإشكال. الجواب، خلينا نقرأ هذا الإشكال. ولا يناقض قولنا، نحن لدينا قولان، القول الأول لا يناقض القول الثاني. ولا يناقض قولنا، قولنا فاعل يصير القول الأول، يعني ما هو قولنا الأول؟ افتح قوس، إن فاعلية الفاعل العلمي تتوقف على العلة اللائية،
سد القوس. هذا القول تقدم سابقا، قلنا إن فاعلية الفاعل تتوقف على العلة الغائية. شلون تتوقف؟ كيف تتوقف؟ وما ناسين المطلب. قلنا في جواب المقولة التي قالوها إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، نحن قلنا هناك لا، العلة الغائية بوجودها العلمي شرط معد لفاعلية الفاعل. إذن فاعلية الفاعل تتوقف عليها أو لا تتوقف؟ تتوقف عليها بعنوان شنو؟ شرط معد. إذن أكو توقف. زين، والتوقف ماذا يقتضي؟ المغايرة والإثمينية. الظاهر هذا التوقف أو هذا الكلام في المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه، وإلا لو لم توجد مغايرة للزم توقف الشيء على نفسه. هذا قولنا الأول. قولنا الثاني، ولا يناقض قولنا الأول قولنا إن غاية الذات الواجبة هي عين الذات المتعالية. احنا هذا الجواب نقول لا مناقضة، كأنه اكو اشكال، انه هذان القولان متناقضان، فكيف نجيب عن ذلك؟ نقول لا مناقضة. لماذا لا مناقضة بين القولين؟ الجواب هو ان التوقف والاقتضاء يطلق ويراد منه احد معنيين. المعنى الاول التوقف والاقتضاء بالمعنى الخاص، وهو التوقف والاقتضاء العلي والمعلولي والترتب الوجودي. نقول وجود المعلول متوقف على وجود العلة، وجود المقتضى يتوقف على وجود المقتضي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، التوقف والاقتضاء بالمعنى العام الشامل لمعنى عدم الانفكاك بين الشيئين، وعدم الانفكاك أعم من العلية والمعلولية والإثنينية. عدم الانفكاك لا يقتضي وجود شيئين مستقلين بالوجود، لا، قد يكون الشيء هو جزء الذات ولهذا لا ينفك عنه، عين الذات ولذلك لا ينفك عنه. فإن كان المراد من التوقف في قولنا السابق هو المعنى الأول لكان إشكالكم واردا، لأن التوقف بالمعنى الأول يقتضي المغايرة والإثنينية، فكيف نقول بعد ذلك بالعينية؟ فنقع في تناقض. لكن مرادنا من التوقف ليس المعنى الأول، وإنما مرادنا من التوقف هو المعنى الثاني، المعنى العام اللي هو شنو؟ عدم الانفكاك. يعني نقول فاعلية الفاعل لا تنفك عن وجود غاية، لكن هذه الغاية لا يشترط أن تكون شنو؟ مغايرة لذات الفاعل، بل قد تكون عين ذات الفاعل. لهذا يقول ولا يناقض قولنا قولنا، لا تناقض بينهما. لماذا؟ فالمراد، الفاء هنا تعليلية، أي لأن المراد بالتوقف والاقتضاء في هذا المقام هو المعنى الأعم الذي هو عدم الانفكاك اللي نعبر عنه بالتلازم. ولهذا هذا المستشكيل المفروض دارس المصطلحات كن يفتهم أن مرادنا من التوقف هنا يا توقف التوقف بالمعنى العام عدم الانفكاك، وليس التوقف بالمعنى الخاص العلي والمعلولي الذي يقتضي المغايرة. فالمفروض هو دارس ويعرف المصطلحات. ولهذا يقول صدر المتألهين، فهو كما أشار إليه صدر المتألهين رحمه الله من المسامحات الكلامية التي، يعني حينما نقول توقف نطلق التوقف ونريد عدم الانفكاك ونعتمد في ذلك على ماذا؟ على فهم المتلقي، يكون يميز بين هذه الاصطلاحات. فهو من المسامحات الكلامية التي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم. ويضرب لك مثال آخر، يقول كقولهم، طبعا هاي كقولهم مو تتم لكلام صدر المتألهين، وإنما هذا المثال ذكره المحقق السبزواري في حاشيته على كلام صدر المتألهين رحمهم الله. كقولهم في تفسير الواجب بالذات، ما هو الواجب بالذات؟ قالوا إنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود. العبارة ماذا توحي؟ وجود مقتضي ووجود مقتضى، ذاته مقتضي والوجود مقتضى. بينما مرادهم هو شنو؟ إن الوجود عين ذاته، أي أن الوجود لذاته لا يحتاج إلى علة فاعلية، بل ذاته عين الوجود. إنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود، وإنه موجود واجب لذاته. هذا القول الظاهر في كون الذات علة لوجوده، قولهم إنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود، هذا شنو؟ ما هو الظاهر من هذه العبارة؟ أن ذاته مقتضي يعني علة، والوجود مقتضى ومعلول، يعني توجد اثنين. لذلك يقول الظاهر في كون الذات علة لوجوده، بينما والحال شنو؟ والحال ووجوده عينه، لا أن ذاته علة لوجوده. إذن هذا من المسامحات أيضا التي تطلق ويعتمد فيها على فهم المتدرب والدارس. نرجع لأصل المطلب. إذن الله سبحانه وتعالى يفعل لغاية أو لا يفعل لغاية؟ يفعل لغاية. ما هي غايته؟ عين ذاته، لأنها زائدة على ذاته. وبالجملة طبعا الحيثية التي يعتمد عليها قلنا شنو؟ علمه بالنظام الأحسن. وبالجملة فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير، يعني النظام الأحسن، هو غاية لفاعليته. علمه غاية لفاعليته، وبما أن علمه عين الذات فغايته عفوا عين الذات. فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير، هذا العلم هو غاية لفاعليته، وهذه الغاية وهي العلم عين الذات، التي هي عين الذات، لأن علمه تعالى عين الذات. طبعا البعض أشكل على كون الحيثية هي والغاية هي العلم بالنظام الأحسن، فقال إن الغاية لا يمكن أن تكون هي العلم بالنظام الأحسن. لماذا؟ لأن العلم نسبته إلى الإيجاد والإعدام على حد سواء. علمه تعالى بالشيء لا يستلزم إيجاده، نسبة العلم إلى الإيجاد والإعدام على حد سواء. إذن ما هو الغاية الذي يرجح الإيجاد على الإعدام؟ قالوا هي الإرادة الذاتية التي يعبر عنها بالحب والابتهاج، فحبه لهذا الفعل، أي إرادته الذاتية لهذا الفعل، هي التي شنو؟ هي حيثية إيجاد هذا الفعل على كلام ليس هنا محل طرحه. طبعا أنا أتعمد مرات ما أريد أخرج كثيرا من المطالب، وإلا المطالب هواي بيها أبواب ومجال للتعليق والخروج من محل الكلام، لكن هذا في الحقيقة أنا أعتبره يعني كأنه بحث خارج راح يصير مال كتاب نهاية، مو كتاب نهاية، احنا نريد ندرس النهاية. نعم مرات الأمور الضرورية أشير إليها، لكن بقدر الحاجة، لأن الوقت أيضا شنو يضايقنا على الامتداد الزماني، احنا نريد شوية نخلص هاي السنة بعونه تعالى، ولهذا ما أحاول أطلع كثيرا من المطالب إلا بقدر الحاجة، وإلا أغلب المطالب فيها مجال طويل وعريض لترتيب كثير من الأمور عليها. بل الإمعان هاي قضية جديدة نشرح إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد. طبعا درسنا إن شاء الله 6:15، أقصد هذا التنبيه للإخوة متخلفين عن درس اليوم.